عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة بإذن الله تعالى، والتي نقضيها مع فضيلة الدكتور عديل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. آملين للجميع وقتا سعيدا طيبا بإذن الله تعالى. الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ببعثة سيد المرسلين، ومن علينا بدين الإسلام خير دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم المرسلين وإمام الموحدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، نبدأ الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلينا من شخص مهتم في مسألة العمالة. يقول: جرى العمل لدى كثير من أصحاب المكاتب أو الشركات أو الأفراد أن يستقدموا العمال من الخارج ليعملوا عندهم وهم على كفالتهم، فإذا وصلوا العمال قاموا بتأجيرهم للغير مقابل مبالغ كبيرة، ويعطى العامل منها جزءا بسيطا ربما يساوي الربع من الراتب المتفق عليه، ويأخذ هو الباقي. فهل هذا العمل يعتبر جائزا من الجانب الشرعي أم فيه مخالفة؟ كذلك الجزئية الثانية في هذا السؤال فضيلة الشيخ، يتحدث الأخ يقول: نود معرفة حكم من يؤخر أجرة العمال لمدة طويلة، مما يجعل العامل في حالة يعني معروفة ويستدين حتى لمجرد الأكل. فهل نود أن يعني نعرف الجانب الشرعي في هذه المسألتين، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، الحمد لله. نبدأ من بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. سواء كان مكتب أو شخص يستخدم من يعمل، لابد أن يبين له قبل أن يأتي ما هو العمل، ما هي طبيعة العمل، ما هي الأجرة، كم مدة العمل. هذه الشروط لابد منها لاستخدام أي عامل، فلأن هذا عقد بين طرفين، فيشترط فيه ما يشترط في العقود. والعامل إذا جاء فهو يشتغل أجير خاص، يعني إذا وصل للبلاد واستلم عمله وقام بالعمل استحق الأجرة المحددة المتفق عليها، بشرط أن لا يكون فيه غبن عليه وظلم له. يعني إذا كان الأجرة تكون الأجرة السائدة في البلد هنا مثلا، إذا كان في الكويت، ولا يعامله معاملة من كان في بلده، وإنما يعامله حسب العرف في البلد. مثل هذا يعني كهربائي أو نجار أو حارس أو كذا، كم يعطى بالعرف في البلد هنا يعطيه هذا الأجر، ولا يجوز أن يغبن هو هناك لا يعرف، يقول له والله أنا راح أدفع لك 30 دينار، بينما العرف هنا جاري على أن مثل هذا العمل ب70 دينار مثلا. هذا ظلم، ويحكم في هذه الحال العرف. ثم الأمر الآخر، إذا وصل العامل إلى البلد فيعمل بالوصف الوظيفة التي جاء من أجلها، يعني ما يأتي مثلا نجار ويشغل كهربائي أو العكس أو غيره، لا، ويعطيه ما اتفق عليه وإياه من أجرة ومن طبيعة العمل. إذا كان العمل أشق من ما كان في العقد أو أطول في المدة فيعطيه أجرة زائدة بقدر ما اشتغل زيادة على العقد. وكثير من هذه الأمور تنظمها الآن اللوائح والقوانين. القضية الأخرى اللي أشير لها في السؤال أنه يأتي العامل ويؤجره يعني للغير، هو جاء أساس يشتغل عند صاحب رب العمل لكن قد يأتي ويشغله عند غيره، فإذا اشتغل عند غيره فينبغي أن يأخذ أجرته التي تم الاتفاق عليها. إذا زادت الأجرة عند الغير أو زاد العمل أو مدة العمل فيستحق الأجرة التي تعطى لغيره بالعرف، ولا يقال إنه والله راضي يعني أتى بمثلا 50 دينار ويشغل في مكان العمال الذين يشتغلون في هذا المكان يأخذون 100 دينار، لا يقول هو راضي، هو يعني لا يعرف الأجرة بالضبط، أو أن هذا تحت الإكراه لأن يعني هو يقبل في على كل حال. وأشد حرمة من هذا أنه يؤجره ويأخذ أجرته ويعطيه الأقل، يجر عن شخص 100 دينار ويعطي 50 ويأخذ 50، وفي هذه الحال يعتبر هذا الشخص متعدي على منفعة العامل، يعني العامل بذل جهده ويستحق الأجرة التي تعطى له، فينبغي أن تعطى هذه الأجرة للعامل، لأن منفعة العامل يعني ما يقوم به من عمل هذا يقدر بمال، يعني شغل العامل يقدر بمال، فأي شخص يعتدي على هذا الإنسان ويعطل منفعته يضمن، يعني لو أن، وهذه فعلا تحدث، يمكن السؤال أيضا يشملها، أن الشخص قد يعني يوصل البلد وهو على أساس يستلم العمل في أول الشهر، فلما وصل ما كان العمل جاهز ويظل مدة، قد يظل شهر شهرين بدون عمل، فهنا رب العمل أو الذي استقدمه ليعمل عنده هو مسؤول أن يعطيه الأجرة ولو لم يعمل، لأنه سلم نفسه، وممكن أن يشغل عند غيره إلى أن يعني يجد العمل جاهزا بالنسبة له، لأنه هو الذي استخدمه، كان ممكن يقول له والله حضورك مو الشهر هذا، الشهر الذي يليه، ويحدد الوقت، فهنا عطل منفعته. يعني هذا الإنسان لو كان يعمل فينتفع طبعا ويأخذ أجرته كاملة، فلا يجوز تعطيل منفعة هذا الإنسان. ينبغي هنا أيضا أن نفرق بين الكفالة وكون يعمل أو أجير. الكفالة هذه هو صحيح تكلف في مجيئه، أخرج له الكفالة أو الفيزا على مسؤوليته، هذه الكفالة لا يجوز أخذ الأجر عليها، الكفالة لا يجوز أخذ الأجر عليها، وإنما يأخذ أجرته على ما بذل من جهد، وإذا كان في رسوم في شيء في كذا تحملها، هذه هي التي يعني على العميل أو العامل أنه يدفعها. فيعني هذا الذي ينبغي أن يعلم. أشياء كثيرة الحقيقة بالنسبة للعمالة، وأهمها في الحقيقة هو عدم جواز تأخير الأجرة للعامل، كما قلنا بمجرد ما يسلم نفسه لرب العمل يبدأ حسب العقد يبدأ استحقاقه للأجرة ولو لم يعمل. يعني مثل لو إنسان مثلا مار بالطريق راح يشتغل في مصنع أو في كذا، جاء إنسان وأخذه وحبسه، يعني عطل منافعه، وهذا الإنسان يأخذ أجرة على هذا اليوم، فهنا هو يضمن منفعة هذا الشخص الذي عطله يوم أو يومين أو أكثر. كذلك هذا العامل لما يأتي حسب العقد أنه سيبدأ في 1/1 مثلا من السنة أول الشهر، فلما وصل قال له والله العمل مجاهز بعد 3 أشهر. يعني كيف يعيش هذا الإنسان في هذه، هو الذي عطل منافعه فيضمن له الأجرة في هذه الحال. نعم،
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى مسألة من المسائل التي تعتبر مهمة، يقول فيما يتعلق بالانتحار، هل يمكن أن نعرف أو فيما يتعلق بالإنسان الذي يقتل نفسه كيف يكون حال الورثة في مثل هذه الأحوال؟ إذا كان أم وأخ فهل يرثون هذا الرجل إذا كان عنده مال؟ وبالنسبة لحصر الوراثة، وإذا كان يعني له أولاد هل يصدر لهم حصر وراثة في مثل هذه الأحوال أم كيف يكون الحال؟ نرجو إفادتنا وتوضيح هذه المسألة وجزاكم الله خيرا.
المنتحر وهو عمل فيه قصد، يعني هو يريد أن يقتل نفسه، وهذا الفرق بينه وبين يعني أن يسقط مثلا من عمارة أو كذا دون قصد منه، هذا لا يعتبر منتحرا. المنتحر يقصد أن يقتل نفسه، والحكم عليه بأنه كافر أو ليس كافرا، الأحاديث الصحيحة يدل ظاهرها على خلود قاتل نفسه في النار، وأنه يحرم من الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. وحديث أخرى تشير إلى هذا المعنى. ظاهر هذه الأحاديث أنه يحكم عليه، يحكم على كفر المنتحر، لأن الخلود في النار والحرمان من الجنة جزاء الكفار، لكنه لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب، لأن الكفر هو الإنكار والخروج عن دين الإسلام، وهذا الذي فعله هو كبيرة من الكبائر لا يخرجه عن الإسلام. وصحة الروايات يعني أن العصاة من أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون، بل يعني صرح الفقهاء أن في أكثر من مكان بأن المنتحر لا يخرج عن الإسلام، ولهذا قالوا أن المنتحر يغسل ويصلى عليه والكافر لا يصلى عليه. وبناء على هذا نقول أن المنتحر يورث ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، ويصح أن تستخرج له حصر وراثة ويورث حسب الميراث الشرعي، لأن الكفر هو قضية قلبية، ونحن لا نعلم بأنه أعلن كفره قبل أن ينتحر، يعني ارتكب معصية، لكن لا نحكم بكفره إلا إذا أفصح عن أمر لا يحتمل إلا الكفر.
جزاك الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، بكل الخير نودعكم بإذن الله تعالى بمثل ما استقبلناكم، وأنا أمل إن شاء الله أن تكونوا معنا في الحلقة القادمة لنستفيد ونفيد بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية مباركة طيبة، ونأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا من خلال هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة. ونقول دائما لكل أحبتنا الكرام الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، نبدأ هذه الحلقة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بكم.
حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. هذا الأخ بعث بهذه الرسالة وبهذا السؤال قائلا أنه يساوره الشك في سلوك زوجته، ثم ثبت له ذلك واعترفت له المرأة بهذه الشكوك التي كانت في باله فقط، ووضحت له هذه الأمور. وهو الآن يريد طلاق هذه المرأة، لكن عند منها أطفال صغار، وهو مستعد لتربيتهم، لأنه كما يقول أن الأم غير صالحة للتربية، وهي غير صالحة لتربية نفسها، فكيف تصلح لتربية الأبناء؟ لكنني أريد يا فضيلة الشيخ من الجانب الشرعي أن تفيدوني في هذه المسألة، مسألة الطلاق ومسألة حضانة الأطفال. أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نبدأ إن شاء الله بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. طبعا كون الزوج يقول أنه يتشكك، فهذا ينبغي يعني قضية إثبات، يعني إذا صار في إثبات، أو كما يعني فهم من السؤال أنها اعترفت بهذا الخطأ الذي هي فيه. فالزوج إذا طلق في هذه الحال، المرأة يعني الحضانة تسقط عنها، لأنها ليست أهلا لأن تحضن الأطفال، يعني غير مؤتمن على تربية الأولاد التربية السليمة. ومن شروط الحضانة الأمانة في الدين والقدرة على القيام برعاية المحضون، فهي من حيث الدين إن ثبت ما يقول الزوج فهي يعني غير أمينة من هذه الناحية. ولذلك يعني حتى الأب يعني لو ادعى هذا وكان هو فاسقا بأي نوع من أنواع الفسق، أيضا ليس له الحضانة، تسقط الحضانة. الأم إذا كانت فاسقة تسقط حضانتها، وهكذا يعني كل من له حق الحضانة. فنقول في هذه الحال أن الطلاق، طبعا يقع الطلاق، وهذه المرأة لا تستحق الحضانة، وتنتقل الحضانة إذا كان الزوج، يعني طبعا الزوج لن يستطيع أن يقوم بحضانة الأطفال إذا كانوا صغار، إنما جدتهم مثلا أو إحدى القريبات ممكن تقوم بهذا الأمر. لكن محل السؤال، الحضانة لا تعطى للمرأة إذا كانت فاسقة، وتنتقل الحضانة إلى من يليها في الحضانة. نعم،
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، تقول الزوج أريد معرفة، أو تريد الزوجة عفوا تريد معرفة حدود الشرع فيما يفعل الزوج ويطلب ويأمر بهذه المسألة. تقول إن زوجي يطلب مني أن أقوم بكل أعمال المنزل كالطبخ والكنس والغسل وغيرها من الأمور التي تتعلق بالمنزل. تقول هل من حقه الشرعي أن يطلب هذه الطلبات دون أن يحضر لي خادمة، أم أن هذا الأمر يعني عندما أنكره فهو أمر غير مخالف للشرع. أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
الأصل أن مثل هذه الأمور يعني تتم بالتفاهم والتراضي بين الطرفين، ولربما لو كان بالتفاهم تقبل، لكن بالأمر ربما لا تقبل، وقد تكون ظروفها لا تسمح لها بالقيام بهذه الأمور، كأن تكون موظفة مثلا والزوج رضية أن تكون موظفة، هو له من البداية يقول والله أنا يعني شرطي أن لا تعمل، فكل حال له ظرفه. لكن إذا جينا إلى الموضوع الواقع وهو أنه يقول أن أنت راح تقومين بالطبخ والكنس والتنظيف وكذا، من ناحية الإلزام الشرعي أغلب الفقهاء أن هذه الأعمال ليست من واجباتها، ولما تم عقد الزواج ما ذكر فيه يعني محل العقد ليس فيه أن الزوجة تقوم بكذا وكذا وكذا وكذا، وإنما هذا عقد بين طرفين، يعني الزوج عاقد والمرأة عاقد، فإذا لم تقم به من ذات نفسها فإنها لا تلزم بهذه الأمور، وعلى الزوج أن يأتي لها بخادمة لتقوم بهذا العمل إذا كان هو قادر على، يعني ليس معسرا قادر على أن يأتي بالخادمة. في رأي آخر أيضا يعتبر يعني وسط في هذا، أنهم قالوا الحكم يختلف تبعا لطبيعة هذه الزوجة، يعني إذا كانت ممن يخدم في بيت أهلها، لما كانت في بيت أهلها كانت تخدم، يعني عندها خادمة وتغنيها عن أمور أخرى، أو بالعرف أن مثل هذه المرأة يعني ليست من بيت اعتادوا العمل، ثم العرف هو الذي يحكم، يعني العرف هو الذي يحكم أنها تعمل أو لا تعمل، يعني بعض البلاد تعلم الزوجة بأنها تنتقل من بيت أهلها إلى بيت زوجها وتعمل، تقوم بالطبخ وكذا، كما كان في العرف السائد في الكويت أن المرأة تخرج من بيت أهلها وتذهب إلى بيت زوجها وفيه حمولة عدد من يعني كلهم في بيت واحد، وتقوم هي بالخدمة، أمر يعني معتاد وليس أمرا مستنكرا. فالشاهد في هذا يعني القول بأنها لا تلزم، هذا هو لعله في من يرى أنها تلزم من باب حسن العشرة، ويستشهدون ببعض الآثار. فجمهور الفقهاء أغلب الفقهاء اتجهوا إلى أنها لا تلزم بهذه الأمور، ولكن كما قلنا في البداية هذا الأمر يتم بالتفاهم والتراضي بين الطرفين.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول الأخ، وهو كما واضح من سؤال أنه ناوي العمرة إن شاء الله، يقول مسألة زيارة قبر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هل صحيح أن من الجفوة أن نؤدي العمرة ولا نقوم بزيارة قبر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أم أن هذا خلاف ما ذكرت؟ أرجو إفادتي مأجورا يا فضيلة الشيخ.
أولا يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذه من أعظم القربات، ويعني من وفق إلى هذا الأمر فقد وفق إلى أمر عظيم. وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء اختلفوا في أن هل الزيارة واجبة أو سنة مؤكدة أو هو سنة، فاتجاه الفقهاء إلى أن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولا شك بمشروعيتها لقوله تعالى ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، والأنبياء أحياء في قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تذكر الموت، ولا شك أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أولى من زيارة غيره. ولذلك أجمع الفقهاء على سنية زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال ابن حجر رحمة الله عليه: زيارة قبره الشريف من أعظم القربات وأرجى الطاعات والسبيل إلى أعلى الدرجات. فهذا أمر. قضية الجفوة يعني قد لا تتحقق الجفوة يعني إلا إذا شخص قاصد أنه يعني قادر على أن يذهب ولا يذهب. يعني طبعا بالنسبة للبلدان القريبة من بلاد الحرمين كالكويت مثلا، الناس تذهب إلى الحج وترجع ولا تذهب للمدينة، باعتبار أن في فرص كثيرة أثناء العام في رمضان وغير رمضان الناس يذهبون إلى المدينة. وقديما كان يعني فعلا من الجفوة كان أن يذهب الناس للحج ولا يزورون النبي صلى الله عليه وسلم ويصلون في مسجده، لأن كان يعني الأسفار متباعدة وفيها مشقة وليست متيسرة كحال كثير من الناس في بعض البلدان. فإذا جاءوا يكون ترتيبهم أن يمروا المدينة أولا ثم الحرم المكي، أو يبدأون بالحرم ثم المدينة. لكن ليس هذا من الجفوة إذا كان الإنسان لا يقصد، وإنما الظروف قد لا تكون مواتية.
جزاك الله خير. بهذه الإجابات الوافية مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، آملين بإذن الله تعالى أن نكون قد استفدنا مما طرح من مسائل مهمة، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تتواصلوا معنا برسائلكم وأسئلتكم التي نفيد بها كل مستمعينا الكرام. نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، نأمل بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا إن شاء الله في الحلقات القادمة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم وحياكم الله في هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة، والتي من خلالها يجاب على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات، آملين لكل مستمعينا الكرام وقتا مثمرا طيبا مباركا بإذن الله تعالى. الآن نبدأ هذه الجلسة لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، أحمده تعالى حمد الشاكرين وأبتهل إليه ابتهال الخاضعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، إمام المتقين والمبعوث بالهدى والرحمة للعالمين.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: أود من فضيلتكم أن تبينوا لنا هذا القول المشهور: النظرة الأولى لك والثانية عليك. يقول: ما هي حدود النظر الجائز وكذلك النظر المحرم بالنسبة لنظر الرجل إلى المرأة؟ نرجو الإفادة في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. نبدأ بالإجابة على السؤال الأول في هذه الحلقة. هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قاله لعلي بن أبي طالب: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما الأولى لك وليست لك الآخرة. الحديث يشير إلى أنه إذا وقع نظرك على امرأة أجنبية لا تحل لك نظرا عابرا مفاجئا، فإنك معذور في هذه النظرة العفوية الأولى، ولكن لا تتبع هذه النظرة بنظرة أو نظرات، فإنها يعني هذه النظرات هي التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا الأمر لما قال: العينان تزنيان وزناهما النظر. فهذا إذا المقصود بهذا النظر المحرم، يعني وليس النظرة الأولى. فالنظرة إلى العورة لا يجوز أيضا، سواء من الرجل للرجل أو المرأة للمرأة، أو من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل. وعورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة، ويدخل في ذلك الفخذ. بعض الفقهاء يرى أن الفخذ ليست بعورة، والمرأة عورتها بالنسبة للرجل الأجنبي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، وفي رأي أن المرأة كلها عورة حتى الوجه والكفين، وتبقى عورتها بالنسبة للمحارم مثل والدها وأخوها بقية المحارم، هذه يرون منها الأطراف، يعني يجوز أن تظهر الأذن والعنق والشعر والذراعين والساقين، وهذا كله مشمول لمن هم ذكروا في الآية الكريمة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الآية. فهذا يعني ما ينبغي أن يعلم في هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. هذا رجل طلق زوجته، وذلك بسبب خلاف شديد على موضوع معين فيما بينهما. تقول: وقبل أن تنتهي عدة المرأة راجعها، ثم بعد ذلك مرة أخرى طلقها، أي أصبح طلاقا ثانيا، وكان قصده أن يمنع هذه المرأة أي مطلقته من الزواج، فهل هذا العمل من الجانب الشرعي جائز أم ماذا؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
نعم، هو طبعا هذا من الظلم، كون إذا طلق خلاص يعني تنتهي العدة وتبين منه، لكنه ينتظر إلى قبل أن تنتهي العدة ويراجعها ثم يطلقها ليطول عليها مدة العدة في هذه الحال. هذا من الإضرار الذي نهى عنه الشرع، ويترتب على هذا الفعل الإثم على الزوج، ولأنه يعني قد أقدم على أمر محرم، والله عز وجل نهى عن الإضرار بالمطلقة، فقال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهذا الفعل لا يجوز، ويأثم هذا الإنسان إذا تعمد أنه يراجعها ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق من أجل أن يطيل عليها فترة العدة.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال. ورد إلينا من سيدة تقول أنها مطلقة، تقول وعندي أطفال، تزوجت من شخص آخر، قام زوجي الأول بأخذ الأطفال مني ولم يدعني أراهم، فما هو حكم الشرع في هذه المسألة؟ هل من حق الزوج أن يمنع مطلقته من رؤية أبنائها؟ أرجو أن نقف عند هذه المسألة فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز للزوج أن يحرم، يعني إذا طلق المطلق لا يجوز له أن يحرم المرأة الأم من أبنائها، ومن حق المرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي، يعني إما أن يتفق على فترات تأتي المرأة وتأخذ أبنائها، وطبعا هذا يختلف تبعا لسن، يعني قد ما يفرق بينها وبين أبنائها إذا كانوا صغار، فالقاضي طبعا ينظر في هذا الأمر إذا ما تم الاتفاق عليه، فيحدد أوقاتا معينة أو أيام معينة حسب الأحوال. فهذا الفعل محرم، لا يجوز أن يحرمك من أبنائك، وإنما يتم هذا إما بالتراضي أو بحكم من القاضي.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ لقد تم عقد الزواج ولكنهم لم يتفقوا على المهر ولم يذكر المهر في العقد، ويسأل ويقول صحة العقد في هذه المسألة، هل يعتبر العقد صحيحا في عدم ذكر المهر أم أن هذا الأمر جائز؟ نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، وجزاك الله خيرا.
العقد صحيح، يعني ولو لم يذكر فيه المهر، لأن صحة العقد لا تتوقف على ذكر المهر، والمهر أثر من آثار عقد الزواج، والله تبارك وتعالى يقول لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فالآية تشير إلى أن يجوز للأزواج أن يطلقوا قبل الاتفاق على المهر، فهذا دليل على أن العقد صحيح بدون ذكر المهر. فيعني هذا الذي ينبغي أن نقوله، وهو أن العقد صحيح لا شيء فيه، وممكن بعد إذا صار في خلاف على تحديد المهر يكون للمرأة مهر أمثالها، لكن طبعا كما هو العرف دائما عقود الزواج يكون فيها خانة محددة لذكر المهر، أن تزوج فلان فلان على مهر وقدره كذا، يعني ليس شرطا أن يعلن حتى في وقت، إنما يقال مثلا على المهر المسمى بيننا المتفق عليه فيما بيننا، هذا يكفي يعني في ذكر، لكن يذكر كم هو في العقد عشان ما يكون في جهالة فيه.
جزاك الله خير. تقول صاحبة السؤال فضيلة الشيخ أنها سيدة تبلغ من العمر أكثر من 53 عام، تقول تريد السفر للترفيه مع صديقاتها وهي تقربهم في السن أو يقربونها في السن، وذهبنا عدة سفرات بهذا الأمر لنا أننا نقشنا من الجانب الشرعي وقالوا أنه لا يجوز السفر حتى لو كان كما تقول الضرورة، لكنني أريد معرفة حكم الشرع في هذه المسألة. سفري أنا بهذا العمر مع صديقات لي بنفس العمر وسفر مشروع للسياحة، نرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
من حيث السفر للسياحة يعني لا شيء فيه، لكن قضية أن السفر بدون محرم ولو كان جمع من النساء يعني الأحاديث تمنع منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحق لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها محرم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أجاز السفر دون محرم في سفر الحج الواجب، حج الفريضة، إذا كان مع المرأة رفقة مأمونة. هذا يعني الذي نذكره. في بعض يعني الفتاوى تجيز للمرأة في هذا العصر يعني أن تسافر سفرا قصيرا يعني لا يتجاوز، والأسفار كلها الآن تعتبر متقاربة يعني في مددها ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، ويرون أن سفر المرأة يعني دائما في الطائرة أو في جمع من النساء ورفقة مأمونة يعني كما نقول، هذا اتجاه. لكن لعل الأولى بالاعتبار هو الأخذ من مفهوم الحديث، منطوق الحديث صريح الحقيقة في هذا المعنى، فلا تسافر المرأة دون محرم.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، سوف نعود إليكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة للمزيد من المسائل المهمة التي أمامي، وسوف أعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة عليها. كما نرجو من كل مستمعينا الكرام التواصل معنا برسائلهم وأسئلتهم من خلال القنوات التي نعرضها لحضراتكم لوصول السؤال إلينا. الآن نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين بإذن الله تعالى أن تقضوا معنا دائما أوقاتا سعيدة طيبة مباركة، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم، وأهلا بهذا اللقاء الذي يسعدنا دائما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأحبة الكرام، نبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النجمي. حياك الله فضيلة.
يا حسنا حياك الله.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: لفت نظري كلمة التصوير أو المصور المكتوبة على كثير من المحلات الذين يعملون في مسألة التصوير الفوتوغرافي، يقول: أريد معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، فالتصوير فالمصور من أسماء الله الحسنى، فكيف يكتب على المحلات بهذا الشكل، وما هو حكم التصوير في الإسلام؟ أرجو التفضل والإجابة الشافية الوافية، وجزاكم الله خيرا.
نعم. يعني أولا نبدأ بالإجابة على هذا السؤال. المقصود يعني لما يكتبون على المصور يعني محل التصوير، هو لو كتب محل التصوير مقصود به التصوير الفوتوغرافي، وما يقصد بكلمة المصور يعني ما ذهب إليه السائل. يعني محل التصوير يكون يعني بعدا عن مثل هذا الإشكال. التصوير يعني فيه تفصيل، يعني فيه خلاف، لكن نختصر. الفقهاء اختلفوا في حكم التصوير لذوات الأرواح، يعني إنسان، حيوان. في من يقول إن هذا غير جائز، يحرم، ومنهم من يقول إنه لا يحرم إلا إذا كان صنع على هيئة تمثال، لقوله تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وآثار أحاديث كثيرة في هذا. فاتجه البعض إلى أنه محرم. الأصنام هذه يعني محرمة عند يعني الجميع، لكن على تفصيل في هذا الأمر. الذين ذهبوا إلى جواز هذه التصاوير وضعوا لها شروط، يعني إذا كانت أولا إذا كانت كتمثال كامل هذا منعوا منه، تصوير الأشجار والجبال والشمس والقمر هذا لا حرمة فيه، أو إذا كانت الصورة فوتوغرافية. الفوتوغرافية ليس فيها المحذور الشرعي لأنها عبارة عن حبس الضوء، وهي ليس فيها مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، وهذه سواء كان لحاجة يعني للجواز للأشياء الرسمية أو لم يكن لحاجة، يعني كمن يذهب في نزهة أو في سياحة ويصور تصاوير كثيرة للطبيعة أو للجبال ولغيرها أو لزملائه وكذا ويحتفظ بها، هذا أيضا لا بأس به لأن الأصل هو الجواز. فالمحذور هو يعني الرسم بشكل مثل ما نقول يعني تمثال، يصوغ كتمثال له ظل، هذا الذي يحرم. وبعضهم وضع قيود أجازه، يعني أجاز التصوير إذا كان رقما كتابة، يعني قد يكون التصوير، وهذا أكثر ما يكون التصوير باليد، يعني رسم على لوحة أو على كذا، هذا يعني كما نقول على مسطح، يعني رسم مسطح، هذا لا يحرم عند كثير من الفقهاء. يرسم على جدار أو على ورق أو على قماش، كل هذا جائز. وأيضا إذا كان الشيء الذي يصور أو كإنسان يصور صورة تصوير يدوي يعني ليست كاملة، فهذا أيضا قالوا أنه أيضا من الجائز في هذه الأحوال، والأمر فيه تفصيل يعني. لكن محل السؤال التصوير الفوتوغرافي هذا لا شيء فيه إن شاء الله.
إن شاء الله. فضيلة الشيخ ننتقل إلى هذا السؤال. يقول الأخ في سؤاله، يقول أمرت زوجتي أن تكون في حالة مراجعتها وهي في حالة وهي حامل وفي حالة وضع، يقول أمرتها أن تكون المراجعة على يد دكتورة وليس دكتور، ويجب عليها أن تطيع كلامي، وقالت سوف أذهب للدكتور وكل أمل بأن يوافق على أن يكون هو الذي يقوم بتوليدي، فأنا التي سألد وليس أنت. هذا رد الزوجة على زوجها، وهذه الأمور لا يجب أن تتدخل بها. يقول أثارتني بهذه الكلمات وغضبت غضبا شديدا لعدم طاعتها لي، لكنني أسأل من الجانب الشرعي، هل طلبي هذا في محله أم أنني ارتكبت إثما؟ أرجو إفادتي وجزاك الله خيرا.
نعم، ما تسأل عنه المرأة هنا أو لعله الزوج هو الذي يسأل، الأمراض النساء اللي نسميها الآن أمراض النساء قد يكون فيها كشف للعورة المغلظة، ففي هذه الحال لا يجوز أن تكشف المرأة ولو عند طبيب عورتها المغلظة إلا في حال الضرورة. الضرورة تنتفي إذا وجدت المرأة الطبيبة المختصة الكفاءة. الطبيب ممكن يشخص تشخيص عادي، أما الاطلاع على العورة فهذا إنما يكون للطبيبة المختصة إلا في حالات مستعصية، يعني ولادة متعسرة مثلا أو حالات غير طبيعية. ففي هذه الحال إذا احتاج للرجل أو الطبيب فما في بأس في هذه الحال، أو إذا لم توجد طبيبة تقوم بالعمل ما في إلا طبيب، وهذا طبعا يندر لأن كل المستشفيات الحكومية وغير الحكومية توجد النساء الطبيبات ويوجد الرجال، وغالبا ما يكون الأطباء في حالات الاستشارة أو الحالات المستعصية. فهذا الذي نقول، وينبغي يعني الكلام الزوج هو الصحيح، يعني لا تتساهل المرأة في هذا الأمر، يعني إذا وجدت الطبيبة فلا تذهب إلى الطبيب، الطبيبة الكفء تذهب لها، وهي في هذا الأمر يعني مختصة أكثر من الرجل، يعني هي تعرف هذه الأمور بدقة أكثر من الرجل. فلا يجوز للمرأة أن تكشف عند الطبيب ما دام هناك طبيبة سواء في الفحص أو في الولادة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ، يقول يسأل عن زكاة أموال ابنها الصغير، يقول ابني الصغير عنده أموال، هل يعني يخرج زكاة أم أنه لا زكاة عليه وهو في مثل هذا العمر؟ أفدنا في هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
الزكاة طبعا واجبة في مال المسلم البالغ العاقل، هذا لا خلاف فيه، لكن أموال الصبي الصغير كما هو في السؤال ومثل الصبي الصغير المجنون أيضا، فإذا كان هذا الصغير عنده مال وهذا المال بلغ نصابا وحال عليه الحول يعني اكتملت الشروط، فالفقهاء تجاه الفقهاء أغلب الفقهاء أو جمهور الفقهاء، وهذا هو الرأي المعتمد في الفتاوى وغيرها، أن الزكاة تجب في أموال الصبي كما تجب في أموال المجنون، لأن الأدلة من الكتاب والسنة جاءت عامة ولم تخصص شخص أو أشخاصا بأعيانهم، يعني ما قالت الرجال فقط أو النساء أو الأطفال أو المجانين يستثنون أو كذا، وإنما الآية عامة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالمراد بالصدقة هنا يعني الزكاة، ولم تحدد فئة معينة دون غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا حين بعثه إلى اليمن قاله أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فكل هذه الآيات والأحاديث لم تفرق بين الصغير والكبير، وإنما العبرة بملك النصاب، فمن ملك نصابا وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة. طبعا المخاطب هنا هو وليه، هو الذي مخاطب أن يخرج الزكاة. وأيضا هذا الصغير ومثله المجنون يرث، لو توفي له أحد ممن يرثه يرث، لا يقال أن هذا صغير أو هذا مجنون، فكما يغنم يغرم أيضا في الزكاة.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال في نهاية حلقة هذا اليوم، ويتحدث المستمع حول مصافحة المرأة الأجنبية، يريد معرفة حكم الشرع في هذه المسألة، وجزاك الله خيرا.
مصافحة المرأة الأجنبية عن الشخص لا تجوز، لكن يعني في حالات، مثلا المرأة كبيرة السن يعينها على الوقوف، إذا هي محتاجة من يعينها على الوقوف يساعدها، يعني هذه. أما مصافحة المرأة الأجنبية عنه هذا لا يجوز. وعائشة رضي الله عنها أخبرت عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء، قالت: ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها، أي يعني تقصد البيعة، فإذا أخذ عليها فأعطته قال: اذهبي فقد بايعتك. ما كان يصافح النساء. وحديث يعني كثيرة تنهى عن مصافحة المرأة الأجنبية.
جزاك الله خير. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين بإذن الله تعالى أن تكونوا معنا في الحلقات القادمة. نتمنى للجميع أن يكون قد استفاد مما طرح من مسائل مهمة. على الخير دائما نلتقي، وإلى الخير دائما ندعوكم أحبتنا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم تحية مباركة طيبة، ونتمنى لكل مستمعينا الكرام وقتا مثمرا سعيدا طيبا مباركا إن شاء الله، متمنين لكل من يسمعنا أن يبعث برسائله والتي تحتوي على الأسئلة المختلفة ليستفيد ونفيد جميع مستمعينا الكرام. الآن سوف نبدأ معكم حلقة هذا اليوم، ونقول حياك الله فضيلة الشيخ وأهلا بلقائك.
يا أهلا وسهلا حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السادة الغرر والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب المساء والبكر، وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل اشترى شقة في دولة الإمارات، ويقول أنني يعني أريد هذه الشقة لزيارة الإمارات في بين كل فترة للاستجمام. يقول وإذا حصل وانتهت هذه العمارة أو هذه الشقة من البنيان سوف أقوم بتأجيرها إذا كان الأجار مناسب. يقول لا نية عندي لبيعها في الوقت الحالي، العمارة لم تنتهي من البناء كما يقول، وتم حجز المبلغ بالكامل عندي وقد وضعته وديعة أخرج القسط كلما حال وقت القسط. ويقول هل يجب علي زكاة المال المرصود عندي لسداد الأقساط علما أنه حال علي الحول وجاءتني أرباحها؟ نرجو الإفادة حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
العقار إذا اشتريته بنية أنك تسكنه أو هو كما قلت استراحة لك ولأهلك، هذا لا زكاة عليه في هذه الحال. إنما الزكاة إذا كان قصدك من البداية أنك تريده للاستثمار، يعني تبيع وتشتري فيه وزاولت فعلا البيع والشراء مباشرة. أحيانا الشخص يشتري عقار أو أرض ويدخرها، يقول هذه بدخرها للزمن، يعني إما للأولاد أو لكذا أو يرتفع سعرها بعد سنوات وأبيعها. هذه زكاتها لما تبيعها، إذا كانت مرصودة لها أو مقصودك هو استثمارها فيما بعد يعني وليس حالا، فنقول أنه لا زكاة على هذه الشقة ما دمت تقصد منها السكنة واستراحة. إذا بدأ لك بعدين أنك تؤجرها فالزكاة في هذه الحال على ما يأتيك من ريع من أجرة هي التي تجب فيها الزكاة.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول الأخ استشهد أو بدأ سؤاله بهذه الآية المباركة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. يقول أرجو شرح هذه الآية المباركة ومطابقتها على الحياة الآن في نظر النساء إلى الرجال فيما يتعلق بوسائل الإعلام كالتلفزيون وغيره، وعن النظر النظرة الأولى والنظرة الثانية في هذا الأمر. أرجو الإفادة في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
نعم، هو النظر يعني المرأة الآن في الواقع لما تنظر للرجل في نشرة الأخبار أو يلقي درسا أو محاضرة هذا لا شيء فيه، لأن ما يبدو منه ليس عورة، والنظرة حالة نظرة عادية يعني ليست نظرة شهوة أو نظرة كذا، ففي هذه الحال لا شيء فيها. وهذا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، وغض البصر عن الأشياء المحرمة، يعني إذا كانت النظرة فيها قصد. والحديث هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. فالنظرة العفوية الأولى هذه لا شيء فيها سواء في التلفزيون أو في غيره. لربما نظر الرجل إلى المرأة حسب الواقع الآن هو الذي يحتاج إلى يعني نظر، وهو يعني النساء الآن كثير منهن في نشرات الأخبار وغيرها يظهرن ما هو عورة بالنسبة للرجل، يعني المرأة كلها عورة ما عدا الوجه والكفين. فإذا أظهرت الوجه وأظهرت الكفين، فهنا ينبغي للرجل أن يغض بصره. النظرة الأولى الخاطفة هذه لا شيء فيها، لكن لا يمعن النظر، لأن الذي يبدو منها كله عورة، شعرها ونحرها وصدرها، فما في الإشكال ليس في نظر المرأة للرجال، الرجال مستورين، ويعني المفروض أن النساء يكون أكثر سترا من الرجال، لكن الذي حاصل هو خلاف هذا، فالرجال هم الذين يطلب منهم أن يغضوا أبصارهم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فهذا الذي ينبغي أن يكون. أما نظر المرأة فلا شيء فيه، إلا إذا نظرت إلى الرجل وهو كاشف العورة، كما هو حال المصارعة وغيرها، هذه هي الأمور التي تكون محظورة في هذه الحال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يسأل المستمع يقول: فيما يتعلق بالاحتلام بالنسبة للمرأة والرجل، نحن نعلم بأن الاحتلام الرجل توجب عليه الغسل أو يوجب عليه الغسل، هل ينطبق هذا الأمر على المرأة كذلك؟ نرجو الإفادة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم، هذا بالاتفاق، المرأة أيضا تحتلم كما الرجل يحتلم، لا فرق في ذلك بين المرأة والرجل في النوم أو في اليقظة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني الغسل إنما سببه أن يخرج من الرجل أو المرأة الماء. وجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم بما معناها أنها ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل. فقالت أم سليم رضي الله عنها: استحييت من ذلك. فقالت المرأة: وهل يكون هذا، يعني أن المرأة أيضا يخرج منها ما يخرج من الرجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ إنما الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، فمن أيهما على أو سبق يكون منه الشبه. فهذا يستفاد منه أن المرأة يجب عليها الغسل إذا احتلمت كما هو واجب على الرجل. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز الجمع فيما يتعلق بين غسل الجمعة وغسل الجنابة قبل صلاة الفجر، أو لا بد أن يكون بعد طلوع الشمس؟ والجزئية الثانية في هذا السؤال، يسأل مستمع ويقول: أفضلية يوم الجمعة وبعض الأئمة يقرؤون سورة السجدة، فهل هذا من السنة الثابتة؟ نرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
أولا، غسل الجمعة شرع لصلاة الجمعة وليس ليوم الجمعة، وهذا قال به بعض الفقهاء، يعني من أراد أداء صلاة الجمعة فعليه الغسل قبل الصلاة، ويجوز بعد الفجر، لكن قبل الفجر لا يجوز عندهم. فضائل هذا الغسل يوم الجمعة لا شك أنها كثيرة، لأن هذا اليوم هو خير أيام الأسبوع، ويوم عيد، وفيه ساعة هي ساعة إجابة، ويأمن الميت فيه من عذاب القبر، وفيه أمور أخرى. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، من السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة السجدة: وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة هذه سورة السجدة: وهل أتى على الإنسان. لكن يعني لا يداوم عليها الإمام، بعض الناس يظن أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءة سورة السجدة وهل أتى على الإنسان، فلبيان أنه ليس واجب ممكن أن يترك مرة أو مرتين، لكن هذا من السنة. نعم،
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل أو السائلة هنا تسأل عن موضوع الأظافر الصناعية، تقول بعض النساء يعني يركبون هذه الأظافر الصناعية في الحفلات والأعراس وغيرها من المناسبات، لكن السؤال من الجانب الشرعي، هل هذا الأمر جائز أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا مأجورا يا فضيلة الشيخ.
هذا طبعا مما استحدثه الناس في البلاد أولا غير الإسلامية وانتشر بينهم وانتقل إلى بلادنا الإسلامية، وحري بالمجتمعات الإسلامية أن تكون لها هويتها وشخصيتها، يعني لا تتبع المرأة ما يأتينا من موضات وصيحات غربية غريبة عن ديننا وأعرافنا وحتى الذوق. يعني إطالة الأظفار بهذا الشكل وصناعية يعني ليس فيها ذوق، لكن قد يكون مع المدة تصبح يعني أداة من أدوات الزينة. فإذا حكمنا على أنه زينة وليس المقصود منه التشبه بنساء الغرب فحكمه الكراهة في هذه الحال، لكن إذا كان تفعل مثلا لصديقاتها أو لحفلة أو لغيره وقبله العرف فإن شاء الله لا شيء فيه في هذه الحال.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، بإذن الله تعالى سيكون لنا معكم لقاء آخر للمزيد من الأسئلة وطرحها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي نفعنا الله بعلمه، وتمنينا لكل مستمعينا الكرام التواصل معنا بأسئلتهم ورسائلهم التي نتمنى إن شاء الله أن نستفيد وأن نفيد فيها كل مستمعينا الكرام، والدال على الخير كفاعله. وجزاكم الله خير، ونلتقي بإذن الله تعالى معكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.